افتح علينا خزائن العلم واخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. بعد أن بنينا فيما سبق من الأبحاث على حجية الظهور، انتهى بنا الكلام إلى أن هذه الحجية هل هي حجية مطلقة، أم أن هذه الحجية فيها تفصيل. وذكرنا بأن هنالك تفصيلات متعددة فيما يرتبط بمسألة الحجية، ومر علينا سابقا التفصيل الذي أفاده المحقق القمي على الله مقامه الشريف صاحب القوانين في التفصيل بين المقصود بالإفهام وغير المقصودين بالإفهام، كما أن هنالك تفصيلا آخر ذهب إليه الأخباريون، وهو التفصيل بين حجية ظواهر القرآن والتفصيل بين غيرها من الظواهر، فقالوا بحجية الظواهر مطلقا إلا الظواهر القرآنية فإنها ليست بحجة. والتفصيل الذي يقع الكلام حوله اليوم هو التفصيل بين الظواهر التي يكون هنالك ظن فعلي على طبقها، وبين الظواهر التي لا يكون هنالك ظن فعلي على طبقها. وتوضيح ذلك أن المتكلم إذا تكلم بكلام فكلام المتكلم بطبعه له ظهور نوعي في شيء ما، في معنى ما. كل كلام يتكلم به المتكلم بطبعه له ظهور، له ظهور في معنى من المعاني. هذا الظهور النوعي الطبعي الذي يكون للكلام، السامع عندما يسمعه تارة يحصل لديه ظن فعلي بأن ما ظهر فيه الكلام هو نفسه مراد المتكلم، ظن بالوفاق. وتارة يحصل لديه ظن فعلي بالخلاف، فالكلام بطبعه له ظهور في معنى معين، إلا أن السامع عندما يسمعه ماذا؟ عندما يسمعه يكون لديه ظن فعلي بأن مراد المتكلم خلاف ما ظهر من كلامه. وتارة لا يحصل للمتكلم السامع لا ظن فعلي بالوفاق ولا ظن فعلي بالخلاف. وهذه المسألة ترجع إلى ماذا؟ هذه المسألة، يعني هذه التفاصيل الثلاثة التي ذكرناها، ترجع إلى أن الظهور النوعي أمارة من الأمارات الكاشفة عن ماذا؟ الكاشفة عن مراد المتكلم. كل كلام فالظهور الذي له يشكل أمارة كاشفة عن مراد المتكلم. هذه الأمارة التي تكون للظهور، هذه الأمارية، تارة لا تكون هنالك أمارة مزاحمة لها في الخارج، فيحصل عند السامع ظن ماذا؟ ظن فعلي بالوفاق. وتارة الأمارية التي تكون للظهور تزاحم بأمارة أخرى في الخارج، كما لو وجد عندنا خبر صحيح مثلا، وهذا الخبر الصحيح له ظهور في معنى معين، إلا أن هذا الخبر الصحيح ابتلي بالشهرة على خلافه، ابتلي بالشهرة العملية على خلافه. هذه الشهرة العملية حينئذ تشكل ماذا؟ أمارة مزاحمة لأمارة ظهوره في مراد المتكلم، تشكل أمارة مزاحمة لأمارة ظهوره في أن مراد المتكلم هو ذاك. فحينئذ الكلام له ظهور نوعي في معنى معين، إلا أن السامع لوجود الشهرة على الخلاف يحصل لديه ظن فعلي على الخلاف، يحصل لديه ظن فعلي على الخلاف. وتارة تكون الأمارة الأخرى المزاحمة لأمارية الظهور بمستواها، وليست ماذا؟ وليست أقوى منها، بل هما أمارتان في مستوى واحد. كما لو كان هنالك لدينا خبر عام وله ظهور في العموم، وفي الوقت نفسه كان لدينا خبر مجمل يحتمل أن يكون مخصصا لماذا؟ لذلك العموم، لكن لا نجزم بتخصيصه. لماذا؟ لكونه مجملا بحسب الفرق. فهنا أمارية الظهور مزاحمة بأمارة أخرى على الخلاف، ولكن هذه الأمارة لكونها مجملة ليست ماذا؟ أقوى من أمارية الظهور، بل هي مساوية لها. فحينئذ السامع لا يحصل لديه ظن فعلي بالوفاق، ولا يحصل لديه ظن فعلي ماذا؟ بالخلاف. فإذا عندنا صور ثلاث بحسب التحليل. الصورة الأولى أن يكون الظهور النوعي للكلام، أن يكون الظهور النوعي للكلام عند المتعند السامع ماذا؟ ظن فعلي بوفاقه. والصورة الثالثة أن يكون الظهور النوعي للكلام عند السامع ظن فعلي بخلافه. والصورة الثالثة أن يكون الظهور النوعي للكلام السامع ليس عنده لا ظن فعلي بوفاقه ولا ظن فعلي بخلافه. فأي هذه الظهورات هو الحجة؟ هل مطلق هذه الظهورات حجة، أم أن الظهور الحجة هو خصوص الظهور الذي يكون عند السامع ظن فعلي على طبقه على وفقه؟ هل هذا هو الظهور الحجة أم مطلق هذه الظهورات حجة؟ الذي بنى عليه مشهور الأصوليين هو أن مطلق الظهورات حجة، الظهور حجة، كان هنالك عند السامع ظن فعلي بالوفاق أم لم يكن عنده ظن فعلي بالوفاق؟ لماذا؟ يقول الأصوليون: لأن الظهور أمارة عقلائية، فالكلام عندما يتكلم به المتكلم ويكون له ظهور في معنى معين، هذا الظهور له كاشفية عن ماذا؟ كاشفية نوعية عن مراد المتكلم، له كاشفية نوعية عن مراد المتكلم. هذه الكاشفية النوعية عن مراد المتكلم هي أمارة بنظر العقلاء. فمتى ما تحققت هذه الكاشفية كانت ماذا؟ كانت معولا عليها عند العقلاء، سواء حصل عند السامع ظن فعلي بالخلاف أم حصل لديه ظن فعلي بالوفاق. العقلاء يعولون على كاشفية الظهور، فمتى ما كانت للظهور كاشفية نوعية فالعقلاء يعولون عليها. حصل لديهم ظن فعلي بالوفاق أم لم يحصل لديهم؟ فمشهور الأصوليين يقولون مطلق الظهور حجة. في قبال مشهور الأصوليين طرح المحقق النراقي قدس الله نفسه الزكية كما حكي عنه تفصيلا بين الظهور النوعي الذي يحصل على وفقه ظن فعلي عند السامع، وبين الظهور النوعي الذي لا يحصل ظن فعلي عند السامع على وفقه، سواء حصل لديه ظن فعلي بالخلاف أم لم يحصل لديه ظن فعلي بالخلاف ولا ظن فعلي بالوفاق. يقول المحقق النراقي قدس الله نفسه الزكية الصحيح هو التفصيل، فإذا كان الظن الظهور النوعي على طبقه ظن فعلي بالوفاق فهذا الظهور حجة، وإذا لم يكن على طبقه ظن فعلي بالوفاق فليس بحجته. نسأل يا شيخنا النراقي هذا التفصيل ما هو وجهه؟ يقول هذا التفصيل عندما نرجع إلى المدرك الذي جعلناه دليلا على حجية الظهور، هذا المدرك هل يفيدنا بأن الظهور حجة تعبدا أو بأن الظهور حجية عقلائية؟ لا ريب في أن حجية الظهور ليست حجية تعبدية، فالظهور ليس بمحض التعبد حجة. يعني ماذا؟ يعني يجب عليك أن تعمل بالظهور كيفما حصل هذا الظهور، ليس عندنا أن حجية الظهور تعبدية، وإنما حجية الظهور لها ملاك، وهو أن العقلاء لما وجدوا الظهور له كاشفية عن مراد المتكلم صار العقلاء يأخذون بماذا؟ بالظهور. فحجية الظهور حجية عقلائية بأي مناط؟ بمناط كاشفيته عن مراد المتكلم. بعبارة أخرى العقلاء لا يأخذون بالظهور وإن لم تكن له كاشفية، وإنما يأخذون بالظهور بما له من كاشفية عن الواقع. فإذا ملاك حجية الظهور ليس ملاكا تعبديا، وإنما ملاك حجية الظهور ملاك ماذا؟ عقلائي، وهو كاشفية الظهور عن مراد المتكلم. إذا كان كذلك حينئذ نقول العقلاء الذين نحن نعول عليهم في الأخذ بالظهورات هل يأخذون بالظهور مطلقا أو يفصلون بين الظهور الذي يحصل لديهم ظن فعلي على وفقه وبين الظهور الذي لا يحصل لديهم ظن فعلي ماذا على وفقه؟ يقول بلى، نجد أن سيرة العقلاء قائمة على التفصيل. فعندما نرجع إلى سيرة العقلاء في المعاملات التجارية مثلا، فأراد شخص أن يشتري من شخص آخر شيئا فسأله هذا الكتاب بكم مثلا، قال له هذا الكتاب بعشرين مثلا ريالا، بعشرين ريالا، حصل لديه شك في أن مراده من العشرين ريال هل هي العشرون ريال السعودية أم هي العشرون ريال مثلا الإيرانية أو ما شاكل ذلك مثلا، أو القطرية أو غير ذلك. حينئذ لا يعم، حينئذ لو كان عند هذا المشتري ظهور لكلام المتكلم في شيء معين في معنى معين، ولكن لم يحصل لديه ظن ماذا؟ فعلي بالوفاق. الكلام له ظهور نوعي، إلا أن هذا الظهور النوعي لوجود قرينة مزاحمة له ماذا؟ حصل عند المتكلم ظن فعلي بالخلاف، أو لم يحصل لديه ظن فعلي ماذا؟ بالوفاق. ليس من اللازم أن حصل لديه ظن فعلي بالخلاف، حصل لديه لم يحصل لديه ظن فعلي بالوفاق. حينئذ عادة المتعاملين على ماذا؟ على الاستظهار من بعضهما البعض. يعني ليست سيرة العقلاء في مثل هذه الصورة قائمة على الأخذ بالظهور كيفما كان، بل إذا لم يتحقق عنده ظن فعلي بالوفاق فإنه يستفسر ويقول مرادك الذي تريده من العشرين ريالا ماذا؟ فسيرة العقلاء قائمة على الأخذ بالظهور ما دام هنالك ظن فعلي بالوفاق، وأما ما لو لم يكن هنالك ظن فعلي بالوفاق سواء حصل ظن فعلي بالخلاف أو لا، فإن سيرتهم ليست قائمة على الأخذ بالظهورات كيفما اتفقت. فإذا سيرة العقلاء قائمة على التفصيل، وبما أن سيرة العقلاء هي المدرك لحجية الظهور فلا بد أن نفصل القول في حجية الظهور، فنقول الظهور الحجة هو خصوص ما حصل ظن فعلي عند السامع على وفقه. ما شيخنا وين رايح؟ شلون؟
يعني ما يكون عنده أهم شيء إنه يصير عنده ظن فعلي إما بوفاقه أو بخلافه.
وإن صار عنده ظن فعلي بخلافه هم يأخذ بالظهور؟
لا يأخذ
بالظهور. لا يأخذ بالظهور. فإذا سواء حصل أو ما حصل لا يصح هذا الكلام. فإذا مبنى المحقق النراقي قدس الله نفسه زكية هو التفصيل. هذا التفصيل الذي طرحه المحقق النراقي على الله مقامه الشريف في مقابل إطلاق كلام الأعلام قدس الله أسرارهم، جاء المحقق النائيني قدس الله نفسه وحاكم بين الطرفين بين النظريتين، فقال نقبل من نظرية الأعلام مقدارا ونرفض مقدارا، ونقبل من نظرية المحقق النراقي مقدارا ونرفض مقدارا. وبعبارة أخرى كلام المحقق النائيني كلام الأعلام مشهور الأصوليين على حجية الظهور مطلقا من غير أن يحددوا ذلك بدائرة معينة، وكلام المحقق النراقي أيضا على ماذا؟ على لزوم التفصيل في حجية الظواهر مطلقا من غير أن يحدد ذلك في دائرة معينة. يقول المحقق النراقي والحال أن كلام مشهور الأصوليين صحيح إذا حددناه في دائرة، وكلام المحقق النراقي صحيح إذا حددناه في دائرة أخرى. كيف؟ يقول المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية هنالك عندنا دائرتان، الدائرة الأولى الدائرة دائرة الظهورات المرتبطة بالأغراض التكوينية المرتبطة بالأغراض الشخصية، والدائرة الثانية دائرة الظهورات المرتبطة بالأغراض التشريعية. مر علينا سابقا الفرق بين الغرض التكويني وبين الغرض التشريعي، وذكرنا بأن الغرض التكويني عبارة عن الغرض الشخصي للإنسان. إذا قيل غرض تكويني يعني غرض شخصي يعود له هو، يعود لمصلحته ولا ربط له بغيره أصلا. بينما الغرض التشريعي هو عبارة عن الغرض الذي ماذا؟ لا يرتبط بالإنسان نفسه، وإنما ماذا؟ وإنما الغرض التشريعي هو الذي يعود إلى وجود علاقة بين آمر وبين مأمور. يعني الغرض التشريعي هو الغرض الذي يكون للآمر، الذي يكون للناهي، الذي يكون للمولى. هذا غرض تشريعي يعود لعلاقته مع المأمورين، يعود لعلاقته مع المكلفين، وليس يرتبط به ماذا؟ شخصيا. صار معلوم؟ فالأوامر والنواهي ومطلق الكلام والخطابات، الكلام تارة يكون له ظهور، وهذا الظهور يعود ماذا؟ وهذا الخطاب يعود إلى الأغراض الشخصية. وتارة الكلام ذو الظهور يعود إلى الأغراض التشريعية، لا ربط له بالأغراض الشخصية. فعندنا دائرتان. يقول المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية: كلام المحقق النراقي قدس الله نفسه الزكية التفصيل بين ماذا؟ بين الظهور النوعي الذي يحصل ظن فعلي على طبقه، والظهور النوعي الذي لا يحصل ظن فعلي على طبقه. هذا يصح في دائرة الأغراض الشخصية. يقول: نعم، سيرة العقلاء في دائرة الأغراض الشخصية قائمة على أي شيء؟ قائمة على الأخذ بالظهور إذا حصل ظن فعلي على طبقه، أما إذا لم يحصل ظن طبقي على فعله فلا يأخذون به. والشاهد على ذلك هي المعاملات التجارية، كما تصور المحقق النراقي. هذا صحيح، في المعاملات التجارية نجد بأن سيرة العقلاء قائمة على ماذا؟ قائمة على التفصيل بين الظهور الذي يحصل لديهم ظن فعلي على طبقه، وبين الظهور الذي لا يحصل لديهم ظن فعلي على طبقه. يقول: هذا صحيح، لأنهم في المعاملات التجارية أغراضهم أغراض ماذا؟ شخصية. فحينئذ هم يفصلون بما أنه الغرض غرض شخصي، فحينئذ الشخص يرى بأن هذا محقق لغرضه الشخصي أو غير محقق لغرضه الشخصي. وبعبارة أخرى، في دائرة الأغراض الشخصية الغرض يعود إلى ماذا؟ إلى الشخص نفسه. حينئذ ما دام الغرض يعود إلى الشخص نفسه، فالشخص من حقه أن يعول على الطريقة التي تحقق ماذا؟ غرضه. فحينئذ إذا وجد بأن الظهور النوعي لا يحتفظ له بغرضه الشخصي، قطعا ماذا؟ لن يعول عليه ويضيع حقه الشخصي، بل سيعول على ماذا؟ على ظنه الفعلي. حصل لديه ظن فعلي سيعول عليه، لم يحصل لديه ظن فعلي وإن حصل ظهور نوعي فإنه لن يعول عليه، لأن الغرض يعود إليه شخصا. فإذا كان يعود إليه شخصا فسيعتمد ما يحقق له غرضه الشخصي، ولا ريب أن الذي يحقق له غرضه الشخصي هو الظهور الفعلي بالنسبة له، وأما الظهور النوعي فلا يعول عليه. واضح؟ بينما في دائرة الأغراض التشريعية، وهي دائرة ماذا؟ دائرة علاقة الآمر بالمأمورين، دائرة علاقة المولى بالمكلفين. في هذه الدائرة كلام المحقق النراقي ليس صحيحا، بل كلام مشهور الأصوليين هو الصحيح، وهو ماذا؟ وهو القول بحجية الظهور مطلقا، سواء حصل ظن فعلي على طبقه أم لم يحصل ظن فعلي على طبقه. لماذا؟ يقول: لأنه في باب الأغراض التشريعية عندما يأمر المولى بأمرين، أو عندما ينشئ المولى خطابان، هذا الخطاب الذي أنشأه المولى هل له مراد واحد منه أم مراد متعدد؟ طبعا مراد واحد، ويريد من جميع المأمورين أن يحققوا ماذا؟ ذلك المراد. فإذا كان كذلك، هل يصح له أن يعول على الظن الفعلي عند كل شخص؟ طبعا لن يصح له، لأنه لن يتحقق المراد الذي يريده، باعتبار أن هذا الشخص سيفهم شيئا لعدم وجود قرينة عنده على الخلاف، بينما ذلك الشخص الآخر سيفهم شيئا آخر لوجود قرينة عنده على الخلاف، وبينما شخص ثالث ماذا؟ لن يفهم هذا ولا هذا، لأن القرينة عنده متساوية، قرينة الظهور والقرينة التي على الخلاف، فحينئذ لن يتحقق غرض المولى. فإذا كان المولى يريد الوصول إلى غرضه، وهو تنظيم العلاقة بينه وبين المأمورين وتحقيق أوامره ونواهيه في الخارج، لا بد أن يعول على الظهور النوعي الذي لا يختلف من شخص إلى آخر، فيقول للمكلفين: إذا ظهر لكم من خطابي شيء بظهور نوعي فلا تعبأوا بالقرائن الخارجية التي تؤثر على هذا الظهور، وحينئذ يكون ماذا؟ يكون مطلق الظهور حجة فيما يرتبط بالأغراض التشريعية، حصل ظن فعلي بالوفاق أو لم يحصل ظن فعلي بالوفاق. فيقول المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية: كلام المشهور صحيح إذا حددناه في دائرة الأغراض التشريعية، وكلام المحقق النراقي صحيح إذا حددناه في دائرة الأغراض التكوينية الشخصية، وأما إذا مزجنا بين الدائرتين فلا كلام المشهور يمكن الأخذ به مطلقا، ولا كلام المحقق النراقي يمكن الأخذ به مطلقا. فمحاكمة بين القولين، لا بد أن نحدد كل قول في دائرة معينة. يقول السيد الصدر قدس الله نفسه الزكية: وهذا الذي أفاده المحقق النائيني هو الصحيح، التفصيل بين الأغراض التكوينية والأغراض التشريعية، فإنه في الأغراض التكوينية نفصل بين الظهورات، بينما في الأغراض التشريعية لا سبيل للتفصيل، بل مطلق الظهور حجة. يقول: ولكن هنا فجوة وثغرة لم يملأها المحقق النائيني قدس الله نفسه، وهي ماذا؟ وهي: ما هي النكتة التي على أساسها فصلنا بين الأغراض التشريعية وبين الأغراض التكوينية؟ النكتة ما هي؟ أنا أتصور بأن النكتة بمقدار ما بينته لكم، النكتة كافية لإيجاد الفرق بين الأغراض التكوينية والأغراض التشريعية، بمقدار ما بينت أن ذلك غرض شخصي، والغرض الشخصي من حق الشخص أن يعتمد فيه على الوسيلة التي تحقق غرضه، والوسيلة التي تحقق غرضه هي ظنه الفعلي بالوفاق، بينما في الغرض التشريعي ماذا؟ الغرض لا يرجع إلى المكلف، بل يرجع إلى المولى وعلاقته بالمكلفين، حينئذ المولى له أن يعول على الظهور النوعي ولا يعبأ بالظهور الشخصي، لأن هذا هو الذي ينظم علاقته مع المأمورين ومع المكلفين. هذه النكتة كافية، لكنها لم يبرزها السيد الشهيد قدس الله نفسه في كلماته، يعني في بيانه، بل ذكر كلام المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية مجملا. لذلك قال بأن هذا المقدار من كلامه لا يبرز النكتة في التفريق بين الدائرتين. فجاء السيد الشهيد قدس الله نفسه وبين بيانا أو نكتة تكون ماذا؟ موجبة للتفريق بين الدائرتين. هذه النكتة ما هي؟ يقول السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية: نحن عندما نقول الظهور حجة، فمن الذي جعل الحجية الظهور؟ لا ريب أن الذي جعل الحجية للظهور هو من؟ هو الشارع، من خلال إمضائه لأي شيء؟ لسيرة العقلاء. سيرة العقلاء قائمة على الأخذ بالظهورات، والشارع المقدس جاء وأمضى ماذا؟ أمضى هذه السيرة، صارت سيرة ماذا؟ حجة بواسطة الإمضاء، صحيح أو لا؟ إذن الذي جعل الحجية للظهور هو من؟ هو الشارع. فإذا كان الشارع هو الذي جعل الحجية للظهور، إذن سعة الحجية وضيق الحجية أمر راجع لمن؟ راجع للشارع الذي جعل الحجية. أنا الذي جعلت الحجية لهذه السيرة، من حقي أن أضيق دائرة الحجية، ومن حقي ماذا؟ أن أوسع دائرة الحجية، ومن حقي أن أمضي أن أمضي السيرة كما هي من غير تضييق ولا توسعة، صحيح أو لا؟ حينئذ نسأل: هذا الشارع الذي هو الشارع الذي جعل الحجية ومن حقه أن يضيقها أو أن يوسعها، هل جعل الحجية للظهور بما له من الكاشفية النوعية، أو جعل الحجية للظهور ماذا؟ في دائرة أضيق، وهي فيما لو حصل عند السامع ظن فعلي بالوفاق، كيف جعل الحجية للظهور؟ يقول السيد قدس الله نفسه الزكية: الشارع جعل الحجية للظهور بما له من الكاشفية النوعية. لاحظوا، لا أنه جعل الحجية للظهور بما له من الكاشفية النوعية إذا حصل ظن فعلي على طبقها، لا، هذا إذا حصل هذا لم يلاحظه الشارع في جعل الحجية. الذي لاحظه فقط هو ماذا؟ هو أن الظهور إذا كانت له كاشفية نوعية فهو ماذا؟ حجة. لماذا تقول يا سيدنا الشهيد بأن الشارع جعل الحجية للظهور فقط بما له من الكاشفية النوعية؟ من أجل أن يتضح ذلك نعود إلى شيء ذكرناه سابقا، وهو أن الحجية حكم ماذا؟ ظاهري. عندما نقول هذا حجة يعني هذا حكم ظاهري. حجة، الحجية مر علينا مرارا وتكرارا بأنها حكم ظاهري وليست حكما واقعيا. الحجية حكم ظاهري، هذه الحجية التي هي حكم ظاهري تكون أصلا، تكون أمارة، تكون أصلا تنزيليا على خلاف تقدم أو على تفصيل تقدم. إذن الحجية حكم ظاهري. خب، الحكم الظاهري أيضا مر علينا سابقا بأن الشارع إنما يجعله بلحاظ ماذا؟ قوة الاحتمال. المائز بين الحكم الواقعي والظاهر. هناك في ذلك البحث ذكرنا بأن المائز بين الحكم الواقعي وبين الحكم الظاهري أو بين الأمارة والأصل، هذا التفاصيل تقدمت، أن الحكم الظاهري ما يجعله الشارع بلحاظ قوة الاحتمال لأجل الحفاظ على ماذا؟ على أغراضه الواقعية، فيجعل أصالة الإباحة مثلا عندنا تفصيل، هذا تقدم بلحاظ قوة المحتمل، بلحاظ قوة الاحتمال. فالحكم الظاهر تارة يكون أصلا، تارة يكون أمارة، وقلنا بأنه في موارد الأمارة إذا كان الحكم الظاهر أمارة فالشارع يجعل الحجية في له بلحاظ قوة ماذا؟ الاحتمال، لا بلحاظ قوة المحتمل. فإذا كان احتمال مطابقة الأمارة للواقع أقوى من احتمال مخالفتها للواقع، حينئذ ماذا؟ يجعل الشارع الحجية لها. لماذا؟ لأنه بناء على أقوائية الاحتمال، احتمال المطابقة، يرى الشارع بأن الأمارة حافظة لأغراضه التشريعية، لم تضيع أغراضه التشريعية، فيجعل الحجية لها. تمام، هذا الأمر واضح في ذهنكم. نأتي إلى المقام، نقول هنا الشارع جعل الحجية للظهور، صحيح أو لا؟ هذه الحجية حكم ظاهري، تمام؟ هذا الحكم الظاهري أمارة أو أصل؟ أمارة طبعا. لماذا؟ لأن الظهور له كاشفية عن الواقع، فإذا هو ماذا؟ أمارة، لها جهة كاشفية. الأصل ليست له جهة كاشفية عن الواقع، الظهور له كاشفية عن مراد المتكلم، وبلحاظ كاشفيته عن مراد المتكلم جعل الشارع ماذا؟ الحجية له، على طبق سيرة العقلاء القائمة. تمام، فإذا هذا الحكم الظاهري من سنخ الأمارة. إذا كان من سنخ الأمارات فإذا الشارع لاحظ فيه قوة ماذا؟ قوة الاحتمال. خب كيف لاحظ فيه قوة الاحتمال؟ يقول السيد الشهيد: تارة الشارع عندما أراد أن يجعل الحجية للظهور، تارة نتصور بأن الشارع لاحظ كل ظهور ظهورا، فعلم بأن هذا الظهور يطابق مراده ويحقق مراده، وبأن هذا الظهور النوعي يخالف ماذا؟ مراده. فحينئذ إذا لاحظ كل ظهور ظهور سيقول هذا الظهور حجة، هذا الظهور ليس بحجة، ذلك الظهور حجة، ظهور للشيخ إبراهيم حجة، ظهور للشيخ عبد الله ليس بحجة. إذا لاحظ كل ظهور ظهور سيرى بأن بعض الظهورات محققة لمراده وبعض الظهورات ليست محققة لمراده، وهذا مما يصعب على الشارع أن يضعه بين يدي المكلفين، لأنه يخل بتنظيم علاقة الآمر والمأمور. فالشارع ماذا يصنع؟ الشارع يلجأ إلى طريقة أسهل، وهي ماذا؟ أن ينظر إلى الظهورات بصورة إجمالية، فيرى بأن الظهورات بشكل إجمالي، الظهورات النوعية محققة لغرضه أو غير محققة لغرضه، الظهورات النوعية بشكل إجمالي مطابقة للواقع أو مخالفة للواقع. يجي الشارع يشوف أن الظهورات النوعية بشكل إجمالي احتمال المطابقة فيها أقوى ماذا؟ من احتمال المخالفة. بمجرد أن يرى بأن احتمال الموافقة والمطابقة أقوى من احتمال المخالفة يجعل ماذا؟ يجعل الحجية للظهورات بلحاظ أهمية الاحتمال، بلحاظ أقوائية الاحتمال، احتمال المطابقة من احتمال المخالفة. وبلا ريب أن أقوائية الاحتمال بنظره هو أو بنظر المكلف، طبعا بنظره هو هو إذا شخص بأن هذا احتمال المطابقة بحسب ما رآه أقوى يجعل الحجية له حينئذ، لأنه في مقام التحفظ على أغراضه فيلاحظ أقوائية الاحتمال عنده، مما يعني أن الشارع انصب نظره على خصوص الكاشفية النوعية، حصل ظن بالوفاق عند المكلف أو لم يحصل، فجعل الحجية لمطلق الظهور. صار واضحا؟ إذن فالنكتة لإبراز الفرق بين الأغراض التكوينية والأغراض التشريعية هي أن الشارع في الأغراض التشريعية، في دائرة الأغراض التشريعية، بما أنه هو الذي جعل الحجية للظهور، والحجية جعلها للظهور بما هو أمارة وله كاشفية عن الواقع، فهذا الحكم الظاهري بما أنه ناشئ عن قوة الاحتمال واحتمال المطابقة الشارع يلاحظه عندما ينظر إلى الظهورات بصورة إجمالية، فوضع الحجية بل للظهور بلحاظ أقوائية الاحتمال وأهميته عنده، مما يعني أنه لم يلحظ ظن المكلف بالوفاق أو بالخلاف، فالتفصيل بين الظهورات فيما يرتبط بالأغراض التشريعية لا وجه له. هذا تمام كلامه، زيد في علو مقامه. قال بسم الله الرحمن الرحيم: القول الثاني وتوضيحه أن ظهور الكلام يقتضي بطبعه، يعني بحسب الظهور النوعي، يقتضي بطبعه حصول الظن على الأقل بأن مراد المتكلم هو المعنى الظاهر. طبعا قد يحصل أكثر من الظن في بعض الأحيان، يعني في بعض الأحيان يحصل علم بأن مراد المتكلم هو هذا المعنى الظاهر، وذلك فيما لو لم تكن أي قرائن هنالك أخرى وكان النص قطعي الصدور قطعي الدلالة، يحصل ماذا؟ علم. لذلك هو قال على الأقل، يعني لا أقل يحصل ظن، لأنه يعني الظهور أمارة ظنية كاشفة عن ذلك. عن ذلك يعني عن ماذا؟ يعني عن مراد المتكلم. فإذا لم تحصل أمارة ظنية على خلاف ذلك مزاحمة، يعني أثر الظهور فيما يقتضيه، يعني أثر الظهور فيما يقتضيه ماذا؟ بطبعه، وهو حصول الظن بأن مراد المتكلم هو نفس المعنى الظاهر، وحصل الظن الفعلي بالمراد. وإذا حصلت أمارة ظنية على الخلاف وقع التزاحم بين الأمارتين، فقد لا يحصل حينئذ ظن فعلي بإرادة المعنى الظاهر، بل قد يحصل الظن على خلاف الظهور تأثرا بالأمارة الظنية المزاحمة، فيما لو كانت الأمارة الظنية المزاحمة أقوى من ماذا؟ من أمارات الظهور. وقد لا يحصل ظن بالخلاف، وذلك في مورد تساوي الأمارتين. وعلى هذا فقد يستثنى من حجية الظهور حالة الظن الفعلي بعدم إرادة المعنى الظاهر، يعني الظن بالخلاف، بل قد يقال بأن حجية الظهور أساساً مختصة بصورة حصول الظن الفعلي على وفق الظهور. هني ترقى في العبارة الأولى، يقول بأنه ماذا؟ في صورة حصول الظن بالخلاف فهذا الظهور ليس بحجة. في العبارة الثانية يقول ليس من اللازم أن يحصل ظن فعلي بالخلاف، بل يكفي أن لا يحصل ظن فعلي بالوفاق فإن الظهور لا يكون حجة. ويمكن تبرير هذا القول الذي هو منسوب للمحقق النراقي بأن حجية الظهور ليست حكما تعبديا حتى يؤخذ بالظهور كيفما حصل، وإنما هي على أساس كاشفية الظهور، كاشفيته عن ماذا؟ عن مراد المتكلم. فلا معنى لثبوتها يعني الحجية في فرض عدم تأثير الظهور في الكشف الظني الفعلي على وفقه. هذا ما يمكن أن يوجه به كلام النراقي، وقد اعترض الأعلام على هذا التفصيل بأن مدرك الحجية بناء العقلاء، والعقلاء لا يفرقون بين حالات الظن بالوفاق وغيرها، بل يعملون بالظهور فيها جميعا، وهذا يكشف عن الحجية المطلقة. يعني سيرة العقلاء قائمة على الأخذ بالظهور بما له من الكاشفية النوعية، ويلغون النظر إلى ماذا؟ إلى الكاشفية الشخصية التي تختلف باختلاف الأشخاص. يقول: وهذا الاعتراض من الأعلام قد يبدو غير صحيحا بمراجعة حال الناس، فإنا نجد أن التاجر لا يعمل بظهور كلام تاجر آخر في تحديد الأسعار إذا ظن بأنه لا يريد ما هو ظاهر كلامه، وأن المشتري لا يعتمد على ظهور كلام البائع في تحديد وزن السلعة إذا ظن بأنه يريد غير ما هو ظاهر كلامه، وهكذا. فالمعاملات التجارية شاهدة على ماذا؟ شاهدة على أن العقلاء لا يعملون بالظهور مطلقاً، بل إذا حصل لديهم ظن فعلي بالوفاق يأخذون به وإلا فلا. ومن هنا عمق المحقق النائمي رحمه الله اعتراض الأعلام، إذ ميز بين العمل بالظهور عليكم السلام في مجال الأغراض التكوينية الشخصية، والعمل به في مجال الامتثال وتنظيم علاقات الآمرين بالمأمورين. ففي المجال الأول لا يكتفى بالظهور لمجرد اقتضائه النوعي، مجال الأغراض الشخصية التكوينية، ما لم يؤثر هذا الاقتضاء في درجة معتد بها من الكشف الفعلي. يعني ماذا؟ يعني ما لم يؤثر هذا الاقتضاء في حصول ظن فعلي بالكاشفية عند السامع. وفي المجال الثاني يكتفى بالكشف النوعي الاقتضائي للظهور تنجيزا وتعذيرا، ولو لم يحصل ظن فعلي بالوفاق أو حصل ظن فعلي بالخلاف. والأمثلة المشار إليها التي استدل بها الأعلام على ماذا؟ على عدم التفصيل، تدخل في المجال الأول للثاني. مجال الأول الذي هو الأغراض التكوينية الشخصية، للثاني لا ربط لها بالدائرة الثانية. فحينئذ لا بد من التفصيل بين دائرة الأغراض التكوينية وبين دائرة الأغراض التشريعية. لكن بهذا المقدار كما ذكرت لكم السيد الشهيد لم يبرز نكتة كلام المحقق النائمي، لذلك أخذ عليه ماذا؟ أن كلامه من غير نكتة توجب التفريق بين المقامين، ونحن أبرزنا النكتة فيما ذكرنا فيما قررناه. مع ذلك ذكر السيد الشهيد نكتة أخرى، قال: وهذا الكلام إن كان صحيحا وتعميقا لاعتراض الأعلام، ولكنه لا يبرز نكتة الفرق بين المجالين، ولا يحل الشبهة التي يستند إليها التفصيل على النحو الذي شرحناه آنفا. فالتحقيق الذي يفي بذلك أن يقال إن ملاك حجية الظهور هو كشفه، ولكن لا كشفه عند المكلف، بل كشفه في نظر المولى، بمعنى أن المولى حينما يلحظ ظواهر كلامه فتارة يلحظها بنظرة تفصيلية، فيستطيع بذلك أن يميز بصورة جازمة ما أريد به ظاهره عن غيره، لأنه الأعرف بمراده، وأخرى يلحظها بنظرة إجمالية. فيرى أن الغالب هو إرادة المعنى الظاهر، وذلك يجعل الغلب كاشفا ظنيا عند المولى عن إرادة المعنى الظاهر بالنسبة إلى كل كلام صادر منه حينما يلحظه بنحو الإجماع. وهذا الكشف هو ملاك الحجية. لماذا؟ لوضوح أن حجية الأمارة حكم ظاهري وارد لحفظ الأغراض الواقعية الأكثر أهمية، وهذه الأهمية قد اكتسبتها الأغراض الواقعية التي تحفظها الأمارة المعتبرة بلحاظ قوة الاحتمال، قوة احتمال المطابقة، مطابقة الظاهر لمراد المتكلم كما تقدم في محله. ومن الواضح أن قوة الاحتمال المؤثرة في اهتمام المولى إنما هي قوة احتماله هو لا قوة احتمال المكلف. فمن هنا تناط الحجية بحيثية الكشف الملحوظة للمولى، وهي الظهور عليكم السلام لا بالظن الفعلي لدى المكلف، يعني بالتعويل على الكاشفية النوعية للكاشفية الشخصية. وعلى هذا الأساس اختلف مجال الأغراض التكوينية عن مجال علاقات الآمرين بالمأمورين، إذ المناط في المجال الأول كاشفية الظهور لدى نفس العامل به، يعني الأغراض التكوينية، فقد يكون منوطا بحصول الظن له، والمناط في المجال الثاني مقدار كشفه لدى الآمر الموجب لشدة اهتمامه الداعية إلى جعل الحجية. صار معلوم؟ والحمد لله رب العالمين. ما شيخ علي؟ كم ما بالخير؟ كيف الأحوال؟ خيراً.